ناصر النزر، شاعر أديب وأكاديمي متمرس وباحث مميز يتقن بحرفية فريدة الكتابة الهادفة والمركزة والمثرية والجادة والمسؤولة، ومن إصداراته نصوص من الداخل، قراءة في شعر مودة أهل البيت عليهم السلام، وله مخطوطات، كتب مخطوطة عبارة عن رسالة الدكتوراه في البلاغة والنقد معلونة بشعر الموت من العصر الجاهلي حتى القرن الثالث الهجري، وأيضا مقالات نقدية كتبت في الشعر الأحسائي. يقدم لنا في هذه الليلة قراءة نقدية في ديوان الشاعر مرتضى الشهاب مشكورا، فليتفضل مشكورا. أروح لهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه المستكملين الشرف. أحيي هذه الخيمة رئيساً وساعياً وداعياً، وأهنئهم على قدراتهم في فرز الجمال واستخلاصه. الحقيقة أود أن أقف أمامكم نصفاً متخاطباً والنصف الآخر خطاباً. أما متخاطباً فلأني لا أريد أن أعتزل عنكم ولو قليلاً يعني سهو أو بشغف القراءة، لأن كما تعلمون التخاطب أكثر تفاعلا وأكثر أثرا من الخطاب. الحقيقة أقدم أيضا التهانئة والتبريكات لشاعرينا الأستاذ الشاعر مرتضى الشهاب والأستاذ الشاعر عدنان المناوس على هذين الإصدارين. الخطاب أو التخاطب سيكون بشكل عام عن الديوان، ثم بعد ذلك ندخل في السمات الخاصة في الديوان. القراءة حقيقة إذا كنتم أنتم يعني استمتعتم بمتابعة نهائيات كأس العالم، فأنا قد استمتعت بمتابعة مرتضى الشهاب. هذه القراءة تأتي تحت عنوان المؤتلف والمختلف، قراءة الأسلوب والدلالة لديوان على شط فكرة للشاعر مرتضى الشهاب. من المعلوم لديكم أن القارئ تراوده عشرات الطرق والمناهج في استكناه أي محتوى أدبي. تبقى بعض النصوص مانحة، وعندما تكون النصوص مانحة فإنك تنوي أن تكتب ورقة، فإذا بك تكتب عشر ورقات. أما عندما يشح المحتوى الأدبي فتشعر بأنك شحيح في قراءة هذا النص، نظرا لأن النص يعني ضرب بينك وبينه بحجب من حديد. على شط فكرة للشاعر مرتضى الشهاب، وعلى فكرة مرتضى الشهاب هو اسم فني قبل أن يكون فناناً أو شاعراً. لماذا؟ لأن المقطع الطويل في مرتضى الشهاب على التعريف ينحذف لأن اللغة العربية لا تسمح بالتقاء الساكنين الألف المقصورة والتعريف، فتخفف هذا المقطع طويل إلى مقطع قصير فيصبح في النطق مرتضى شها، فيعطي هذا النطق لهذا الاسم، ولا تؤاخذني أيها الشاعر، يعطي هذا النطق للاسم يعني تحلية ويصبح أقوى فنية من وجود التاريخ. هذا الشعر الحقيقة لافت للعناية، وهذه النصوص الجميلة لها فتنة لا راد لها، خاصة أنها تأتي من شاعر في بواكير إصداراته. أول ميزة عامة لدى هذا الديوان أو لدى هذا الشاعر هي أن الشاعر استطاع أن يتخلص من قبضتين تكادان تمسكان بتلابيب أي شاعر شاب يصدر ديوانه الأول. أما القبضة الحديدية الأولى فهي قبضة شيوخ الطريقة وأئمة الوحي والإلهام، والحقيقة صرح مرتضى أن لديه طرقا للتخلص من شيوخ الطريقة، فقال: أقلب الكتب الحيرة لترشدني كيف الوصول، وضاع الوقت محض سدى، وأشعل الشمعة حتى يهتدي قلق في هدأة الوجد، إن الصبر قد نفدا همس الظنون وبوح الشك أتبعهم، هما إمامان إن قاما وإن قعدا. إذن الظنون واليقين والوقوف منتصفا بين اليقين والشك هما مصادر إلهام هذا الشاعر، لكن علينا ألا نصدق أو لا نغتش، أو لكي نحاول أن نصدق أن شاعرا شاب تخلص من هذه القبضة الحديدية، قبضة شيوخ الطريقة، علينا أن نجري هذه المقارنة. لقد تسربت ظلال الشاعر الكبير جاسم الصحيح في ذاكرة الشاعر مرتضى الشهاب في مواضع ليست يعني قليلة وليست كثيرة، لكن هذه الذاكرة بفطنتها لم تستسلم للنصوص الرحم باستنساخ معانيها، بل تمردت وانقلبت عليها. ما ينتج عن الفعل الأدبي أو ما ينتج عن الفعل الأدبي أعلى مستوى من مستويات التناص، وهو كما ينظر أصحاب نظرية التناص ما يسمونه بالتناص العكسي، وهو أرقى مستوى من هذه المستويات. يقول جاسم الصحيح: كتاب وحيك أهدوني محابرهم واستأمنوني على وحي على ختم الرسالات، إني أدون ما توحي إلي به، لا الوحي وحيي ولا الآيات آياتي. مرتضى ينقلب على هذا المعنى وينقله أولا من صيغة المديح النبوي، ألاحظ العكس تماما، إلى من صيغة مقدسة إلى صيغة مؤنسة وهي الغزل، حيث يقول: يا مرتضى والوحي قال مبشرا، قد شق صدرك فاقتحم كشهابي، لا تقلقي هذه شعائر شرعتي، فالوحي وحي والكتاب كتابي. إذن نقل المعنى أيضا من صفة النفي إلى صفة الإثبات، وهنا نقول عن هذا التناص بأنه تناص عكسي. إذا كان المثل العربي القديم يقول أيضا: فاقد الشيء لا يعطيه، فإن الشاعر مرتضى ينقلب على هذا المعنى أو على هذا المثل انقلابا عكسيا أيضا، وهذه قدرات الشاعر في استدعاء النص القديم وفي التمرد عليه والانقلاب. يقول: أحبك الآن هاكيها بلا قلق، مقدار ما ندب المشتاق أو شهق، أفديك روحين من روح ممزقة، وفاقد الشيء قد يعطيه لو عشق أو عشق. القبضة الثانية هي قبضة الأنا المهيمنة، وهذه القبضة لا يسلم منها أي شاعر. الآن المتضخمة لدى الشعراء لا يسلمون منها في العادة، لكن وهذا أمر طبيعي على فكرة. لماذا؟ لأن الشعر هو كما يصنفه الفلاسفة هو حلم الذات، حلم المفرد. أما عندما نريد أن نبحث عن حلم المجموع فإننا نذهب إلى الأسطورة أو الحكمة. مثلا هناك في الحكمة سنجد حلم المجموع. طيب هذا مرتضى الحقيقة كيف استطاع أن يتخلص من هذه، أو يتخفف، لا نقول إنه تخلص إنما تخفف من الأنف. وسنضرب الآن بعض الأمثلة. مرتضى الحقيقة استخدم أسلوب العظيم المتنبي عندما تخفف من أعباء الأنا عن طريق الحكمة. مثلا خذ مثالا، يخاطب سيف الدولة الحمداني: أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك الماجحون مرددا، ودع كل صوت دون صوتي فإنني أنا الصائت المحكي والآخر الصدى، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. أحس، وهذا أسلوب حتى في ميمية أيضا، أحس المتنبي بثقل الأنا على المتلقي فراح ينقل الشعور من حلم المفرد إلى حلم المجموع، وهو هنا إذا أنت أكرمت الكريم ملكته. أيضا بنفس المستوى أو يعني يقارب هذا المستوى، مرتضى الشاب عندما وجدنا الأنا تطرقه يقول في ذلك: 21 في رعد وأمطار، والعلم حنجرتي والشعر قيثاري، الوقت راودني عن نفسه فمتى قد القميص، شددت العزم إزراري أو أزراري وأركب البحر، لا حوت ليبلعني، يقينتي قلم والذكر أشعاري، وأطبخ العقل وأشعل السمع، إن الحياة، شوفوا الأنا، أشعل أطبخ يقينتي أركب راودني، إن الحياة بلا عشق ينغمها مقطوعة عزفت من دون أوتار. إذن الحكمة تأتي بمشاغبة وإلهاء المتلقي عن ثقل الأنا. وأنا كما قلت لكم فإن الأنا ليست خارجا عن الشعر، هي من صميم الشعر وهي أحد أعمدته، لكنها لما كانت تطرق كثيرا الأنا بشعر الشعراء وخاصة الشباب صارت استحولت إلى حالة استهلاكية، حالة منجوجة باهتة بكثرة طرقها من قبل الشعراء. وأنتم تعرفون أن أي شيء يتكرر ولو كان من جنسه ومن ثيابه يصبح منجوجا، حتى المجاز كما يقول ابن جبري: إذا كثر، أي كثر استخدامه، لحق أو ألحق بالحقيقة. المجاز إذا كثر استخدامه ألحق بالحقيقة. إذن لاحظوا هذه الأبيات التي قرأتها لكم، مقطوعة من 9 أبيات تكررت فيها الأنا تقريبا 30 مرة، وهذا يدل على غرق الشاعر بذاته، لكنه في البيت الأخير يضرب رأس الأنا بمطرقة الحكمة. القسم الآخر الذي ما فيه مشكلة الوقت شوي، شكرا لكم. القسم الآخر من القراءة والورقة هي الحقيقة في السمات الخاصة لدى الشاعر، وعنونتها تحت عضوية الموسيقى والألم والحب في مواجهة القصيدة. ليس في هذا الديوان قطب دلالي، دلالي بفتح الدال، إذا كسرناها صارت مثل صناعة وتجارة، سمسرة يعني. ليس في هذا الديوان قطب دلالي محدد يمكن أن نقف عنده تماما. المعاني وافرة، غير أننا يمكن أن نحدد بعض الأقطاب المركزية التي تدور عليها لغة الديوان، فما هي تلك الأقطاب وما دلالتها؟ أول شيء الألم مضاد لغوي في مواجهة القصيدة. في هذا الديوان شحنات كبيرة من الألم والأسى، وحتى للأسف أنا لاحظت في إلقاء أيضا الشاعر هناك نبرة أسى، وهناك وهذه النبرة أنا على يقين بأن الشاعر في المستقبل القريب سوف يعيش للحب وسيخلص شعره للجمال والحب. وعلى فكرة هذا ليس عيبا، إنما دائما نبرة الحزن، بما أن الشعر موسيقى والموسيقى لابد أن تحتوي على شجن، فتصبح نبرة الحزن متممة للشعر الجميل على أي حال. إن على الشاعر أن يتألم ويشقى ما دام الألم والبكاء سيتحول إلى مادة يستمد منها الشاعر كيانه الشعري والأدبي، فيشفي ويشتفي بالقصيدة. فالروح العاشق المتشائم تتخذ من دلالة البكاء والألم والهم عنصرا عضويا تدور حوله رحى القصيدة، وهنا يضعنا الشاعر في زاوية قلقة وضيقة متخالكة لا تخرجنا منها إلا قدراته الشعرية في تحدي اللغة بالقوافي المغلقة ذات الروي المختلف. وكلما تبدت للشاعر دلالة متفائلة غير البكاء والهم، دلالة متفائلة غير البكاء والهم، بادر بإزاحتها ومواجهتها بالقوافي الصعبة. وقد اختار الروي حرفا حرف التاء رويا لها، أزيح ولا يغير ما أزحت، كأن الهم في العشاق نحت، أقلب نقش أوجاعي كئيبا فلو يمحى لدى موتي لمت. لاحظوا كمية التشاؤم، الموت حاضر بقوة، لكن الشاعر فطن في مواجهة هذا التشاؤم بقافية ذات روي ينسي المتلقي هذا الهم، فيجد نفسه مستلقيا في أحضان وفي شفاه اللغة المكتوبة أو المنطوقة في هذه القصيدة. كتمت الحب حتى عن ظلالي فلما أنهوى للموت بحت. ولاحظ أيضا اختار روية الثاء في قوله كالناي حزنا لا عيون لدمعه لكنه من كل ثغر ينفث، من سد نهر البوح نحو مصبه ما مات لكن ما يزال يورث. فتشت دواوين لشعراء قدماء وشعراء أيضا معاصرين، فتعجبت من هذه القدرة على تحدي الموسيقى وتحدي اللغة لدى هذا الشاعر الشاب. القدماء روح حتى يمكن المتنبي لن تجد قصيدة على حرف الثاء، وتأتي القصيدة بهذا المستوى، هذا يدل دلالة جازمة على القدرات اللغوية والمهارات الفنية التي يمتلكها شاعرنا. وأنا حقيقة لا أقول هذا الكلام لأننا نحتفي بعرس تدشين ديوانه، فأنا يعني موضوعي أو أحب أن أكون موضوعيا، لكن الحقيقة الشاعر كان رائعا. العنوان الثاني التدفق الشعري قسمة بين القلب، نجعل هذا ثلاث دقائق أو أربع إلا إذا كان هناك من يغلز لك، لا أدري الوقت. ها شكرا يا أستاذ، الله يبارك. طيب أنا سأراعي الوقت، لكن التدفق الشعري قسمة بين القلب والعقل. خلوني يعني أتخاطب معكم حتى أحاول أن أختصر. العنوان على شط فكرة، يبدو العنوان قسمة بين العقل والخيال، وهذا العنوان على فكرة ينبني على كلمتين، أما هذا الشكل الظاهري أنه ينبني على ثلاث كلمات، فالمضاف والمضاف إليه في اللغة العربية ككلمة الواحدة، فهو في الحقيقة ينبني على كلمتين جار ثم مجرور. وهذا البناء يحذف المسند، ونبحث له عن تقدير فنقول إنه وقوفنا على شط فكرة
أو أوقفكم على شط فكرة، أو نمشي على شط فكرة، أو مشي نعرف. المهم أن هذا الحذف له دلالة أو محاولة فيه. طبعاً هو الشاعر ربما لا يقصد هذا، لكن هذا دورنا نحن كقراء. هذا الحذف له دلالة بلاغية، فهو من غير أن تشعر يحاول أن يستكثر من عدد القراء. يعني عندما يرى المتلقي من النظرة الأولى هذا العنوان ينجذب إليه، وهو في الحقيقة قسمة بين العقل والقلب هذا العنوان. ففكرة، كلمة فكرة تأخذك ناحية الذهن، وكلمة على شط فكرة هذا التركيب، الشط عادة لا يلتقي مع الأفكار، إذن هو تركيب خيالي أو مجازي، فهو قسمة بين العقل والقلب. الشاعر المتوازن هو من يوازن بين قلبه في الكتابة وبين عقله، فإذا طغى القلب في الكتابة على العقل صرنا أمام رومانسية طاغية لا حدود لها، وإذا طغى الفكر أو الذهن في الكتابة على القلب صرنا أمام منطق وفلسفة. التوازن موجود لدى الشاعر، شاعر مرتضى، وهو في الحقيقة يعني في هذه الأبيات يقول: بهلول قلبي بالمحبة صارخ، والعقل لولا صمته لقمان. لاحظ الحكمة: يا عقل أرشد، يا مشاعر أدركي، فالقلب لاهن في الهوى سكران. القسمة هذه ارتضاها البلاغي الكبير، البلاغي العرب عبد القاهر الجرجاني، أسلوبا في كتابه أسرار البلاغة، أسلوبا لربط القلب على العقل في الكتابة. وهناك طبعا نقمة من النقاد على الشعراء الذين يعني يرون أن الكتابة منطق فقط، حتى أن البحتري قال: كلفتمونا حدوده، منطقكم والشعر يغني عن صدقه كذبة. مرتضى اختار هذه الوسطية أسلوبا له في الكتابة، ما جعل ديوانه قسمة بين الرومانسية والواقعية، وهو ما يصنع الإيقاع الخاص بالشاعر في الأغلب النصوص. أما حين تطغى المشاعر على الفكرة فإننا نمسي أمام طوفان جارف من الرومانسية التي لا تحد، والمشاعر المتلاطمة والمتعارضة في دلالتها. انظر مثال إلى دلالة الصبر والحب في قوله: الحب سيدتي كف تهدهدنا، لو يسلب الحب من أيوب ما صبر. كيف تحولت من دلالات إيجابية إلى دلالات سلبية في موضع آخر في قصيدة أخرى، عندما يقول: مللت الحب يا شوقي تلاشى، فماء الصبر لا يروي عطاشا. والأمر كذلك في تناقض مشاعر الألم بمشاعر الأمل، عندما يقول في قصيدة على قيد الحياة: أنا مذ عرفت الحزن حين ولادتي، ربيته في القلب كل حياتي، أبصق على وجه الحياة وقل لها: أنا مجبر بالعيش يا مولاتي. لاحظ هنا مستوى الألم عالي جدا، التشاؤم مرتفع. لاحظ تناقض هذه الدلالة مع دلالة التفاؤل في قوله: سترسل الريح في الدنيا مبشرة، ويخرج الله من سم الخياط سعة. السؤال الذي يتدلى هنا: ما الذي يمكن أن نبني عليه من هذه التناقضات في الدلالة؟ للإجابة علي أن أذكر أولا وأخيرا بالقدرات الفائقة لدى الشاعر، فنتائج الفحص الأسلوب التي أجريتها على بعض قصائده تشير إلى تناسق الحقول الدلالية وتماسكها والدلالي واللفظي، برغم شراسة التدفق العاطفي والشعري، وكأننا نقرأ لشاعر كبير. أما هذه الترهلات في اختلاف المعنى وتضارب الدلالة، فتدل دلالة على ضعف إيمان الشاعر بقصيدة الوحدة العضوية، وإيمانه الراسخ بكفاءة ومضة البيت أو الجملة الشعرية، وهو أمر بات مقبولا في تقديري في زمن التحولات الاجتماعية السريعة والتقلبات الثقافية لدى المتقبل العربي. أشكركم جزيلا.
هكذا هو دكتور ناصر، دقيق حفيف في المادة ومتمكن في لملمة جميع أطراف الإبداع. من إصداراته دكتور، أنا في التقديم كان عندي أخطاء مطبعية فرتبناها من جديد. إصدارات الدكتور هي نصوص من الداخل، هو الإصدار المطبوع الوحيد له، قراءة في شعر مادة أهل البيت عليهم السلام، وله كتب مخطوطة، شعر الموت من العصر الجاهلي حتى القرن الثالث الهجري، الميزان الصرفي والعروضي بين التفارق والتوافق، المعرب والدخيل في اللهجة الأحسائية، بعض الظواهر اللهجية الأصيلة على ألسنة العوام في الأحساء، مستويات النص الشعري من خلال المستويات البلاغية المختلفة. وفقك الله يا دكتور لكل إبداع يزيد ويرفع من مشهدنا الشعري والأدبي. الآن